3 14 ايلول 2021 تحيه لك اللي عم بيتابعوا لبنان الحر قصه وطن. كتار يمكن بعد ما تعودوا على موعدنا الجديد دكتور إليلياس وأنا، ولكن من هلأ ولا آخر الموسم بإذن الله رح نكون معكم كل نهار ثلاثة ابتداء من 5:30 ل6:30. حلقة اليوم مناسبتين بمناسبة واحدة. طبعا المناسبة الأولى هي رجا الوجود المسيحي عيد ارتفاع الصليب. والمناسبة الثانية هي مناسبة اغتيال حلم الجمهورية. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وعبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll. دكتور إلي الله معك،
مساء الخير.
نحن اليوم يمكن نضطر نختم حلقتنا شوي قبل بوقت لضرورات نقل مباشر، ولكن عنا موضوعين كتير مهمين ضروري انه نركز عليهم.
صحيح.
والموضوع الاول اللي هو عيد ارتفاع الصليب، اخترت دكتور إلي انه نستضيف الخوري شرب المخلوف كاهن رعية مرسابة بشري.
مزبوط.
لأنه بده يربط لنا هالروحانية، روحانية الصليب بأهمية الوجود، خلينا نقول وجود الأمة السريانية المارونية.
أي بدنا نجرب نفهم منه يعني هالعلاقة التاريخية بين هالحدث التاريخي اللي هو استرداد عود الصليب بالقرن السابع ميلادي وهالجماعة المارونية اللي دايما كانت تعتبر أنه زمن الصليب هو زمن مركزي بالسنة اللوترجية، يعني بصلواتها خلال السنة. بدنا نشوف ليه هالارتباط، وبهمني كتير رأيه لأبونا شربل.
الله معك أبونا شربل المخلوف.
الله يحفظك،
يعطيك ألف عافية من عيدك بعيد ارتفاع الصليب.
بعيدكم أنا وعيد ارتفاع الصليب المبارك لكم والأسرة لبنان الحر وكل المستمعين.
إذا بدنا نعطي صفة لعيد الصليب بوجهة نظر الموارنة، شو منقله؟ أو خلينا نقول مسيحيين بشكل عام.
علامة انتصار
على
الواقع.
انتصار على شو؟
انتصار على كل شر.
نعم.
وعلى كل حياة قديمة وعلى كل خطيئة، وهو مسار جديد باتجاه عيون مصوبة باتجاه السماء. فالانتصار بقوة الرب الذي مات على الصليب، مثل ما بيقول المزمور: إذا الرب معنا فمن علينا؟ وبولس الرسول بالعهد الجديد: أنا قوي بالذي يقويني. فإذا نحن منتصرين بقوة صليب يسوع على كل شر وكل نقص بشري عند الإنسان، يكتمل وبيقوى معنا بقوة الصليب. فاستنادنا إلى الصليب نتخطى كل المراحل وهيكون أقوياء بقوة الصليب.
بلشنا نفهم شو يعني روحانية الصليب وليش هالقد مهمة بالنسبة للأمة اللي صمدت واللي كملت وجودها. هلا بلشنا نفهم ليش هالروحانية مهمة، لأنه روحانية انتصار،
روحانية انتصار وسمو وتصويب باتجاه السماء. لأنه بحسب القديس يوحنا بيقول يسوع بالآية الأخيرة بالفصل 12: أنا إذا ما رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. ارتفاع يسوع على الصليب يجذب إليه الجميع، كل الناظرين بتكون عيونهم شاخصة باتجاه الصليب، بتكون عيوننا مصوبة صوب العلا مثل ما بنقول بالقداس: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا
مرتفعة
إلى العلا.
صحيح.
نحن من أبناء النظر إلى الأرض، نحن منعيش على الأرض بس بالنظر إلى السماء. من هيك ما عندنا مدينة ثابتة على الأرض، وجودنا المسيحي حي السيد الحر في قلب لبنان، الكيان اللي هو بلد الرسالة البابا القديس، تصويبنا صوب الصليب هو ارتفاعنا الدائم عن كل المضرات والمشرات والنقائص اللي عن نعيشها خصوصي بهالأيام اليومية. إذن كلنا بالصليب سند، وبقوة الصليب بنوصل إلى القيامة بعد هالأيام الصعبة الأيام الهناء، أيام
المجد والكيان. أبونا بدي أتشكرك على هالتفسير بمعنى الانتصار للصليب، لأنه في كتير ناس بيعتبروا أنه إذا يعني كان عنا روحانية العلاقة بالصلب وبالصليب، يعني كأنه في روحانية شوي
مستضعفة. نعم.
بدي أسألك هيك من منطلق لاهوتي وتاريخي مع بعض، لأنه أنا بعرفك أنت بهذا الموضوع الأساسي والمرجع.
هل طائفة بكل خير
خليلي، هل طائفة المارونية ليش عطت أهمية هالقد للصليب وعطته هيدا الزمن بآخر أيلول لفترة طويلة من الصلوات
في يعني زمن الصليب. صحيح.
ليه برأيك أدخلناها بصلواتنا سنوية؟
الشعار الأساسي بزمن الصليب وخصوصي بكتاب الأوفيس ديفان فرض الإلهي.
نعم.
والزمن يعني بنعيشه ليتورجيا بأوله في فكرتين أساسيتين: أبار طيرة روما وملوك اللي طلبوا من الشعب وجبروه يعبد الأمبراطور البشري ويعبد أصنامه بأمبراطور قسطنطين ابن القديس هيلاني عبد الصليب وسجد للصليب. فالموارنة عاشوا كشعب مضطهد معذب، مرت أحداث طويلة من المملوك إلى العثماني إلى غيره من الأحداث الصعبة، صوبوا عيونهم باتجاه الصليب راجين أنه يجي يوم كل عبادة على الأرض وكل بيئة وكل شعوبة وكل عمل بيكون عن يبعدهم عن مسارهم التاريخي إلهم فيه رجاء أنه هاليوم بيجي يوم الرب العظيم وبتنبدل كل الأمور ومنكون نحن تحت راية وسجدة الصليب. فارتبطت المارونية وارتبطت الجماعة جماعة بيت مارون، بيت القديس مارون اللي صرنا بالاسم المواطني في قلب التكوين في الكيان اللبناني. صرنا مرتبطين بالصليب من هيك بالروحانية التامة عطول الماروني مصوب صوب الصليب والروحانية بالسرياني اسمها روحانيتو صلبوتو، يعني روحانية الصليب لأنه بينظر من أعلى الصليب إلى المسيح القائم. من هيك ما منشوف ولا يوم بالحياة نحن أبناء المجد والانتصار
رجل.
وما منكه ولا يوم ولا تقدر أمي تهزم إيماننا بيسوع المسيح الحي المرد على الصليب. هذا هي روحانية الموارنة بقلب الليتورجية، نظرتنا صوب المسيح القائم.
طيب وبالعادات الشعبية عند خاصة بالقرى الجبلية، يعني ما دلالة أنه يتم الاحتفال سنويا بعيد الصليب 14 أيلول وكمان مشهدية توليع النار والسهر حد
أول
النار؟
أول شيء أكيد لحدثين كثير أساسيين. الحدث الأول هو قسطنطين ابن القديس هيلاني يلي
وجد وعود الصليب
جديد ميلان معاهدة ميلان، صارت المسيحية إيمان شرعي في الأمبراطورية الرومانية وبطل السجود للأصنام وللأمبراطور، أصبح السجود للرب المسيح المعلق على الخشبة على الصليب. فالقديسة هيلانا وقت اللي فتشت عن صليب الرب في أورشليم صاروا ينيروا الجنود من تل إلى تل عن يفتشوا على صليب يسوع، ولقوا الصليب وتأكدت منه وضعته بروما بكنيسة سانتا كروتشي ذا هولي كروس، يعني الكنيسة الصليب المقدس.
نعم.
وكانت مدينة صور طول المدن من أورشليم باتجاه صور نورت بحارة ونورت الهضبات عندها وبلشت تسري خبرية الأنوار على كل التلال والجبال. والموارنة بفعل التبشير وبفعل الانتماء مع الجماعة مكونة بجبل لبنان من الكنعانيين وانضموا لرسل القديس مارون وتلاميذه مع مرسمع أيضا صاروا ينوروا الجبال يدلوا بعض على الطريقة وعلى كل تلة يحطوا الصليب لأنه هو يكون على الهضاب. من هيك منلاقي على كل الهضابات والجبال والقمم مرتفعة مرتفع الصليب لأنه هو بيدلي باتجاه السماء تيقولوا أننا من أبناء مرتبطين بهالأرض لا منزول بزوالة ولا مندثر باندثارة، نحن من هالأرض من مجد الرب. من هيك نحن به كثير قيمة فكرة ننور للصليب بيجيبوا صفوة مع أو مزود أو أي شيء من المواد المشتعلة أو
شموع
أو غيرها منحطهم على التلال وعلى الجبال ومننور الصليب لأن الصليب هو هدي باتجاه الانتصار اللي هو العلا إلى القيامة. مطرح ما قال يسوع أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام. فإذا الموارنة بليتورجيتهم وروحانيتهم ليسوا أبناء الظلام، ما منصير بالظلام منصير بالنور نور المسيح. فمن هيك كثير 14 أيلول على حدث قسطنطين وحدث إعادة الصليب مع الملك هيراكليوس من الفرس أيام ساويروس وإعادة نصبه فوق كنيسة القيامة أيضا انتصار آخر. من هيك صار لبنان من سواحله ابتداء من مدينة طور باتجاه كل مدنه وابتداء من كل الجبال كونت أن الصليب هو مرتفع. من هيك دائما في هاليوم العيد أساس هو أن ننير الصليب ونرفع الصلبة.
طب أبونا شرب المخلوف، بس تذكر حضرتك كاهن رعية مرسيبة بشري، أنا عندي سؤال شوي روحي، يعني بالزمانات يعني كانوا هالأمة الصامدة اللي عم تحكي عنها كانت تعانق الصليب واستمرت، اليوم نرفض الصليب، هل يمكن أن نستمر؟
نحن بقلب الرعي وبالمدينة، بمدينة بشري اللي هو أساس اسمها بيت شورويو من السرياني، يعني البيت البدء أو بيت شورو البيت الحصين، بيقول المستشرقين شر جذورها الأنبياء تاجها الصلبان.
نعم.
بصلبان القديس سمعان العمودي، اتوجت بالصلبان السبعة، والسبعة دائما رقم الكمال بالكتاب المقدس.
صحيح.
فإذا هالرقم اللي هو رقم الكمال، رقم الامتلاء، رقم الملء، اندمج بروحانية الموارنة في أرض الأرز وأرض القديسين وأرض المقدمين والوادي المقدس، أصبح الصليب على طول مرتفع، من هيك على طول من عانق الصليب. ومعانقة الصليب بدل على القديسة هيلين اللي عانقت صليب الرب وقالت الرجل اللي كان رسل الموت أحياه الرب، فإذا هذا هو الصليب يلي صلب عليه ربنا يا المسيح. من هيك كل شعبنا بالإيمان نحن منحط الصليب أمام المذبح، يجوا بيعانقوا الصليب يقولوا أنت صليب الرب يسوع اللي فيك الانتصار، مثل ما صارت العلامة مع قسطنطين بحروف أنوار بارزة عند الأفق، بهذه العلامة تنتصر، وبقينا نحن بقلب هالشعار هيدا، بهذه العلامة تنتصر
ونتحب الأشرار. على كل حال في يعني مثل منحوتة بأليج، بسلة أليج بدل البطريركية القديم، في الصخرة اللي على عتبة الكنيسة محطوط الشعار الصليب ومكتوب بالغسريانية وبالخط سترانجيلو. هل الجملة هاي بهذه العلامة سوف ننتصر على الأعداء وما له هنالك؟
يعني ما في مفر، ما فينا نرفض الصليب، بدنا نضلنا عم نعانه،
هو الخيار على
الصليب هو الخيار الأساسي باختيارنا وبحريتنا للانتصار الدائم. أكيد.
شكرا أبونا، أنا بتشكرك كثير واشتقت لك، وبلكي منشوفك قريبا
إن شاء الله، بيكون لنا حلقة باستوديو معك، حلقة كاملة. شكرا كثير لك.
الله بيريد ينعاد عليكم بعيد الارتفاع، ودائما نكون شعب الارتفاع، والرب بيقطع لبنان قوة إيماننا بالصليب من كل الأزمات إلى المجد إلى القيامة.
شكرا لك كاهن رعية مرسيبة بشر الأب شرب المخلوف. دكتور إلي حكي كتير حكي حلو، هيك بيشجع وبيقوي وبيخليك ترجع تتذكر أنت من وين بلش تاريخك وشو أساس انتصارك. يعني فهيدا انتصار من نوع، ولكن في انتصارات نحن ننتظرها من نوع آخر. يمكن حلو نفكر بأنه نربح السماء، يمكن نربح الحياة الأخرى، ولكن في انتصارات ننتظرها بالحياة الطبيعية، بالحياة الأرضية. وواحد من الانتصارات اللي كنا ناطرينه وما قدرنا حصلنا عليه هو بناء الجمهورية القوية من أيام حلم الجمهورية مع الشيخ بشير الجميل.
صحيح،
هيدا الحلم بعد فينا نطبقه أو لك اليوم بعد فينا نوصل له؟
تعرفي الشرط الوحيد ل يعني ما بدنا نكون أنا هلأ الواعز بهذا الموضوع، ولكن إذا بنربط تزامن الحدث بهالنهار هيدا أنا ب14 أيلول، أكيد هون ما عم نحكي هلأ تاريخ، نحن عم نحكي من نظرة إذا بدك أكتر
وجدانية
وهيك مرتبطة بكل يعني بكل هالخبرة لهالجماعة اللي ساكنة بهالمنطقة الجغرافية الصعبة من العالم.
نعم.
إنه يمكن التزامن هو رسالة، يوصل رسالة يقول إنه يمكن الحلم اللي عم تحلموا فيه مش حيكون بالهين توصلوا له.
يعني ما في شيء بالصدفة برأيك؟
هلا كمان ما بدنا هون ان تقولوا
لا عم شو بس افهم من اي،
ولكن في كتير اشخاص انا حكيت معهم وعندهم يعني هالرؤيه هيدي وهالبعد هيدا، انه اي منش مش بالصدفه صار الاغتيال بهيدا النهار. طبعا اللي نفذ العمليه واللي خطط العمليه يمكن ما كان منتبه لهالنقطه هيدي، مش هيك يعني اللي بنقدر نستلخصه انه لما ثاقبت بعيد الصليب، مثل كانه الصليب هالجماعه اللي هو دائما عم يحلموا بكيان سياسي
مكتوب عليهم يحملوه،
تمام، انه يامن لهم حريتهم ويعيشوا باستقرار ويهتموا بنمو جماعاتهم والمجتمع اللي حواليهم، ويكونوا مثل بقولوا زهره بهالمنطقه هيدي، مثل كانه ممنوع عليهم يعيشوا هيدا الحلم هيدا يوصلوا له. ومثل كانه في دائما سعي لانه نحسن شروط الحياه اللي عايشينها تنوصل لهذا الهدف. ربطتها يعني ربطنا هلا الحلقه بروحانيه الصليب، لانه هيدي كمان تعبير ما كتير ناس بتعرفه بي كمان يعني بداخل الكنيسه المارونيه،
رغم انه اساسي.
هو اساسي اذا بتلاحظي يعني، خلينا نحكي شويه هيك تاريخ بهذا الموضوع، نربطها شوي بالقصص التاريخيه. اول مين ذكر اهميه هالحدث اللي صار تاريخي على الجماعه المسيحيه كان البطرك اسفندويهي، اللي هو بكتابه تاريخ الازمنه اللي نحن نعتبره اهم مرجع لتاريخ المنطقة وللبنان، الكتب بنهاية وبداية التاريخ الحديث يعني بنهاية القرون الوسطى، بيحكي على أنه وقتها صار في هجوم، وهنا ليك شو معبرة هالقصة يعني قداش فيك تخدم منها عبر، أنه كان في هجوم للإمبراطورية الفارسية بهذيك الوقت على منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا على الإمبراطورية البيزنطية اللي هي كانت حاكمة كل هذه المنطقة، وبالتحديد يعني داخل السوري والفينيقيا إذا بدك الداخلية واللبنانية ومنطقة الأراضي المقدسة اليوم هي فلسطين. واحدة من الأساليب اللي كانت تعتمد بالحروب بين الإمبراطوريات ما قبل القرون الوسطى كانت أنه القضاء على رموز هذه الإمبراطورية، وطبعا الرمز الأساسي للإمبراطورية البيزنطية عم نحكي بالقرن السابع ميلادي كان الصليب المسيح، لأنه هالإمبراطورية كانت هي إمبراطورية المسيحية. بخبر البطرك اسفندويهي أنه وقت أخذ الصليب إلى ما يعرف اليوم بإيران أو بلاد فارس بهذيك الوقت،
نعم،
كان في تخبط كتير كبير داخل الإمبراطورية البيزنطية.
أوكي.
في جندي وبالأحرى ضابط عسكري، ضابط المئة بيقولوا، كان مرابط بالسودان اليوم هي يعني عم نحكي بجنوب الصومال إذا بديك، لأنه كانت تقريبا عندهم هونيك مثل مناطق كمان عسكرية كتير خطرة على حدود الإمبراطورية، اسمه هيركل، بيو كمان
كل انه دور بهذا الموضوع كمان.
هاي العسكري هيركل بيقرر يعمل انقلاب عسكري بقلب الامبراطوريه، لانه شاف انه في خنوع واستسلام، لانه ما عم بيقدروا ياخذوا ولا اي خطوه عسكريه وحتى سياسيه لاسترداد الصليب واعاده المعنويات للناس بالامبراطوريه. بيعمل انقلاب عسكري على الحكم، بيجمع كل هالناس حواليه هيك بخبر الاسفندويهي بطرك، وبيطلب من الناس اللي بهمهم يستردوا الصليب ينضموا لحملته العسكرية على بلاد فارس. وبيقول انه في 12 ألف مقاتل طلعوا من جبل لبنان وانضموا لهذه الحملة، وراحوا معه على الطريق من تركيا اليوم الحالية تجاه أرمينيا، وصلوا على إيران. وبيخبر انه صار في نوع من اتفاق مع ابن الامبراطور الفارسي انه اذا بيسترد الصليب بيساعده على الانقلاب على الحكم وبياخد محل بيو، يعني اعتمد على الحيل العسكرية والحيل الدبلوماسية، وفعلا هذا اللي صار. تقريبا 629 تم استرداد الصليب، وبيقول انه كمان تم اضاءة كل هالقمم الجبال من ارمينيا الى لبنان تيخبروا انه جابوا الصليب. طيب هيدي القصة ليه بدها تاخد حيز كبير عند كتاب التاريخ للبطرك اسفندويهي؟
لماذا؟
تيقول انه نحن كنا دايما حاضرين للدفاع عن هويتنا حتى لو استعملنا الطرق العسكرية. وعم بجرب يقول انه حتى بالمرحلة اللي بالمستقبل إذا الأمور وصلت لهالخيار أنه نستعمل قوة عسكرية، نحن لازم نكون جاهزين، لأنه الحفاظ على الهوية والكيان بيتطلب بعض الأوقات يكون عنا خيارات صعبة بتأدي لاستشهاد والشهداء. وبهالسياق هيدا فينا نقول أنه استشهاد الشيخ بشير رئيس الجمهورية بهذا النهار هو محطة من هالمحطات التاريخية، مثل كأنه عم يبصم أنه هالجماعة
حلو كتير
مطلوب منا دايما تقدم شهداء على مسبح هذا الوطن للحفاظ عليه وعلى هذا الكيان. وبالتالي تزامن هالحدثين مع بعض، أكيد هون ما منقول إنه هيدا مثل بقولوا في موراقيات بالعملية، ولكن إن سمح لنا بهالتزامن ناخد العبر ونكمل المشوار.
إذا ما عرفت تقرأ الإشارات ما بتقدر تكمل المشوار.
صحيح.
بس هون الاستيضاح اللي استوضحه منك إنه عم تحكي عن الهوية، هوية الشعوب اللي كانت بوقتها هالشعوب المسيحية اللي كانت عم ترفع الصليب كهوية لها، كيف وصلت تدمج بين هالروحانية والهوية المسيحية والهوية اللبنانية الصرفة اللي خلتها تضل عم بتكمل تاخد خيارات صعبة وتحافظ على الوطن؟
صحيح. شوف التزامن الحدث اللي خبر عنه البطريرك دويهي، كان في فرق بينه وبين تغيير السياسي والديموغرافي للمنطقة، تقريبا عم نحكي بشي 10 سنين مش أكتر. يعني بعد 10 سنين تماما من الحدث اللي حكينا عنه،
نعم،
سقطت الإمبراطورية البيزنطية خاصة بالمناطق اللي اليوم تعتبر أو اسمها سوريا ولبنان وفلسطين.
أوكي.
تم القضاء على وجود الإمبراطورية البيزنطية. طيب هالجماعة اللي هي كانت تعتبر حالة جزء من هالإمبراطورية رغم الخلافات العقائدية الكبيرة اللي كانت موجودة بينه وبين المرجعيات الدينية بالإمبراطورية، ولكن كانوا بيعتبروا حالهم من نفس الهوية الثقافية. سقوط هالإمبراطورية هيدي حتم عليهم ياخدوا خيار المواجهة، مش هيك؟ وحكينا عن الموضوع بكذا حلقة. طيب، انه من الطبيعي يربطوا كل الأحداث اللي صارت قبل بالخيارات اللي عم بيخدوها هلا، واعتبروا انه كيف نحن قتلنا تنسترد هالصليب هيدا، لازم نضل نقاتل نحن تنحافظ على رسالة هيدا المصلوب والصليب. وهيدي تقدر تصير يعني نوع من ممارسة شعبية ونوع من ممارسة
جماعية، يعني خلينا نقول
جماعية عند يعني الناس اللي تابعين لهالمجموعة هيدي أو المجموعة الثقافية أو المسيحية وخاصة الموارنة.
نعم،
لأنه الكنيسة كانت هي المرجع الوحيد التنظيمي لفترة كتير طويلة، طبعا رح يصير في إدخال هالمفهوم هيدا باللترجي وبالصلوات الكنسية. ونحن لازم نعرف أنه يمكن بعدين الديكو وإن شاء الله يكون حدا من الأباء عم بيسمعنا، الحرب اللبنانية اللي قطعنا فيها من تقريبا عم نحكي 40 سنة، لازم تصير كمان عندها صلوبات خاصة للشهداء اللي سقطوا وللتهجير اللي صار عند هالناس وللعذاب اللي قضوه قضته هالجماعة هيدي حفاظا على وجودها وعلى الكيان اللبناني. ومش قليل يكون لبنان مذكور بأغلبية الترانيم عند هالجماعة هيدي، لأنه ارتباط الجماعة وحريتها مرتبط ب
ارتباط وثيق جدا
وحرية هيدي المنطقة الجغرافية اللي اسمها لبنان.
إذا بدي أرجع لقصة حلم الجمهورية، اليوم في سر بتحمله شخصية الشيخ بشير الجميل، هو يحتل الذاكرة الجماعية الوطنية، إن كنت بتحبه إن كنت ما بتحبه.
صحيح.
إذا بدنا نعمل قراءة لهذا الاحتلال شو بيطلع معك؟
أنا هون بدي استشهد بكتاب للأب سليم عبو اللي بيقول فيها بشير Esprit d'un peuple، بمعنى أنه كيف دخل بشير جميل هالشخصية السياسية والعسكرية القائد بوجدان هيدا الشعب، وبيشرح هو بكل تفاصيل وبكل أبعاد كيف شخصية ممكن تصير هي أسطورة عند الجماعة. أول شغلة إذا ما نروح بس على الناحية التاريخية، مش هيك؟
نعم.
عم نحكي عن شعب كان صار له تقريبا من 75 تحت القصف والمواجهات العسكرية تقريبا 7 سنين، مش هيك؟ من 75 ل 82 هودي 7 سنين، 7 سنين من حياة شاب وصبية وأهل وعائلات عم تضحي من وقتها ومن حياتها. عمليا صعب كتير انه نستمر اذا ما كان في صورة قائد. بشير جميل قدر عمل قائد، قدر انا على الناس انه انا مشروعي هو الحفاظ على الهوية وخلاص لبنان، بدكم تخلصوا لبنان بدكم تمشوا وراي. وقدر بنفس الوقت استفيد من يعني هالتعاضد الجماعي اللي كان موجود عند هالمجموعة هيدا المسيحية من كل الطوائف المسيحية عم نحكي. لانه للأسف واحدة من الاشياء اللي استفيد منها السوري هيكون صريحين والفلسطيني وغيره من الدول اللي كان بهمها لبنان يتحول لساحة، هو الغرائز الطائفية أو الغريزة الطائفية. مع أنه وهنا نكون كمان عم نحكي شوية معلومات إضافية، الصراع وتبلش بال 75 ما كان صراع إسلامي مسيحي، الصراع كان لبناني فلسطيني، لأنه حتى عند المجموعات اليمينية بهذيك الوقت كانوا يسموا حالهم يمين، كانت الأغلبية مزبوط مسيحية ولكن كان في مسلمين كتير عم بيقتلوا معهم. وهون فيها نحكي كتير عن مثلا بعض الكتائبيين من الطوائف الإسلامية عن الرماني، بعض الـ الأحرار اللي كانوا من الطائفة الدرزية الكريمة وغيرها من الطوائف الإسلامية اللي كانت عم بتقاتل ببيروت. ومن الطرف الآخر يعني عند اليسار كانت أغلبيته صحيح هو إسلامي ولكن كان في كتير مسيحيين عم بيقاتلوا.
طب هذا له دلالات كمان، هذا أكيد له دلالات كتير مهمة بتكوينة
يعني
إذا بدك والإيمان بهالقضية وبهالحلم اللي بده يحققه كان بشير.
لا تماما يعني يعني خلينا نحن شوي نصيب الأمور، لما نحكي عن حرب طائفية إسلام مسيحية بنكون فعلا عم نبعد عن الحقيقة، حقيقة اللي صار. بشير قدر اختزل المشروع كله سوى القضية، قال طيب نحن دفعنا عن وجودنا بحرب السنتين، مش هيك؟ وبشير بحرب السنتين ومن بعدها كان عنصر عسكري عادي، ابن بيير جميل عنده تابع لمنطقة الأشرفية، استلم بعدين الأركان بالكتائب، يعني درج بصفوف الحزب الكتائب، مع أنه كان دايما في نوع من نظرة هيك حذرة أنه ما بيقدروا الكتائب دايما يحكوا على الإقطاعية السياسية ويورتوا ابن بيير جميل رئاسة حزب الكتائب. وهذا الشيء كمان صار ب 72 مع انتخاب أمين جميل نائب بالمتن. بشير جميل كان كتير محافظ على هيدا النقطة، اعتبر انه حرب السنتين احنا واجهنا وصمدنا.
نعم.
ترك المجال لكل القوى السياسيه تقوم بدوره، يعني ترك المجتمع اللبناني يفرز قيادات تقوم بدوره، ولكن لاحظ انه لحديت 78 ما في كان خيار جدي لخروج او لاخراج لبنان والمجتمع اللبناني من الـ يعني من هالغلطه اللي وقعوا فيها، واللي هي استعمال السلاح وتحويل الحرب مع الفلسطينيين الى حرب طائفيه اسلاميه مسيحيه. هون ساعتها اخذ القرار،
فرد نفسه،
رح نبلش نحن اول شغله قالها لازم انا نظف المنطقه الحره، وهون اتكل على كثير من المقاومين تنظف المنطقه الحره. عم نحكي من الحرب 100 يوم الأشرفية وصولنا لمنطقة البترون، هيدي أخذت استهلكت الألاف الألاف من المقاومين، من الجرحى، من القتلى. في ناس استشهدت من بيروت وهي منا من بيروت بحرب 100 يوم، في ناس استشهدت بشمال وهي منا من شمال بحرب 100 يوم. يعني وهون بدك تشوف دور كمان المجموعات الشمالية اللي كانت عم تواجه أول ناس واجهوا السوريين، وصار في نوع من تلاقي مع بشير على هذا المشروع إنه لازم نحن ننظف المنطقة. طيب نظفنا المنطقة الحرة، صار في قاعدة للانطلاق لبشير جميل. وبقول لك شغلة، الحرب اللي عملها بشير ما كانت فقط مع أعداء الخارج ولكن مع أعداء الداخل. عم نحكي هون بالصف اللبناني المسيحي بشكل خاص.
واضحة. إيه. بس بيصير أتذكر فيها.
يعني كانت معركته قبل كل شيء مع بياخذ القرار السياسي باسم هالمجتمع هيدا. طبعا صار في كتير يعني، وهذا على اللبناني، صار في كتير مثل بيقولوا هيك تحدي، وليش انت بتكون الزعيم مش انا، انت بتكون القائد. وشفنا انه صار في حرب بين الاخوة مثل بيقولوا، اللي هي الصفرة، واطلق عليها اسم توحيد البندقية. كل هيد المحطات الآسية اضافة لحرب زحلة وظهور بشير بالقائد الفعل للمقاومة اللبنانية المسيحية بوجه السوري، خليته يدخل يعني يصير هو القائد الملهم لكل واحد قائم بالقضية اللبنانية وبده يخلص هيدا لبنان. وهون بشير جذب معه كل هالمجموعات اللي بتقام بالقضية. للأسف وتوصلنا على ذروة تحقيق المشروع، واللي بزعل انه انتخب بشير جميل رئيس جمهورية ووعد عطى مشروع لرئاسته
مبكل كامل متكامل
بكل تفاصيله، حتى كل الملفات العلاقة بالتربية بالجيش بالأمن بالسياسة الخارجية كانت كلها مجهزة. وأنا هون بدعي أنتبرونتاز كل حدا بيحب يتعرف على هالمشاريع، موجود نسخة منهم بجامعة الكاسليك بالتعاون مع مؤسسة بشير جميل، لأنه قدرنا خلصنا أرشيف بشير اللي كان محفوظ بالمؤسسة وجمعناه من غير محلات. هو مفتوح لكل باحث جدي عنده مرجعية جامعية ومرجعية أكاديمية تيشتغل على الموضوع. وبالتالي بتشوف بتقرأ هالمشاريع عن جد بتزعل، لأنه كان كل عم بيطرحوه اليوم مجموعات الثورة والمجموعات السيادية مطروح بهذيك الوقت ومحطوط مشاريع تنفيذية له. طيب تم اغتياله بلحظة كانت كل الناس ناطرة الفرج، يعني قالت خلص هلا صار فينا نحط ايدينا مي باردة. وانا بعرف كتير من الاخوان المسلمين ومن غير مجموعات حتى حزبية اللي كانت بالطرف الاخر اعتبرت انه الحرب هلكتنا وتعبتنا وجا وقت نخلص البلد ونشوف كيف نحط ايدنا بدنا بعضنا. اغتيل بشير جميل.
طيب دكتور إلي، هون قديش فينا نطلق عليه صفة القائد الملهم طالما من 40 سنة حاطت مشاريع تطبق اليوم؟ الاستثناء الملهم.
صح، فينا نقول هذا الشيء، بس كمان في شيء سلبي لازم أنا أحكي فيه هون. تسمحي لي؟
الموضوعية.
في شيء بزعل إنه من 40 سنة حاطين نحن حلول لمشاكل عم نواجهها اليوم هي ذاتها. شو معناتها؟ يعني من 40 سنة من لحظة استشهاد بشير جميل لحد اللحظة لبنان ما أخذ نفس.
أوكي، سلبي مش برؤيته، سلبي فينا نحن،
سلبي بالوضع اللي نحن عايشينه،
نحن اللي ما عملنا تغيير ولا عملنا تقدم.
من المستحيل اليوم إذا ما نقعد نعالج الملف اللبناني هلأ والأزمة اللبنانية هلأ، من المستحيل ما نرجع لأسباب الحرب اللبنانية ونرجع نقرأ كل الملفات اللي انطرحت بديك الوقت ونستلهم منها الحلول، لأنه هي ذات المشاكل عم نواجهها اليوم وجانها بديك النهار. بس للأسف هالمرة تغيرت الهوية المعتدين من سوريين فلسطينيين إلى إيرانيين سوريين، يعني شوي خابصة الشغلة بهالمرحلة هاي، ولكن علينا أن نتعلم من الماضي.
بس بعدهم الأشقاء، هن زيتهم اللي منعيط لهم الأشقاء العرب أو الأخوة الأشقاء، هن زيتهم ولو كانت تغيرت الهوية.
وبعدنا بنحكي بالحياد وبنحكي بالاتحادية وبنحكي بكل هودي الملفات اللي هي يعني كانت مفروض تكون حل من 40 سنة، اليوم عم ترجع تنطرح كحل من بعد 40 سنة. فإذن بشير على المستوى السياسي هو القائد الملهم أكيد، وعلى المستوى الشعبي يعني الناس اللي مش كلها قدرت تتعاطى السياسي ولا قدرت تكون موجودة بتكتلات حزبية وبمجموعات سياسية عم نحكي بهذيك الفترة، كانت بكفيها أنه تطمن أنه خلص في قائد كل الناس راضي عليه هو حمل مشعل وماشي.
حرام ما تطمن لبنان إلا 20-21 يوم، عن جد حرام.
للأسف عن جد، يعني بتسألي كل حتى بتقري كل الجرايد اللي تابعت يعني اجتماعات بشير جميل من وقت ما انتخابه لوقت الاغتيال، بتشوف انه كان دينامو حركة فظيعة ما ترك محل ما راح اجتمع فيه، ما ترك محل لما عمل فيه خطاب، ما ترك محل ما قطع حكي الحديث اللي لازم يحكيه وخبر عن مشروع الرئاسة. وحتى نهار اغتياله للشيخ بشير كان جاي من دار الصليب عم بخبر عن مشروعه، كان أقوى خطاب أنا برأيي بيحكي فيه عن المشروع الواضح، وانه هلا اجت فرصه نرجع نثبت وجودنا ونشيل كل الغرب عن ارض لبنان، انطلاقا من السوري للفلسطيني الاسرائيلي اكيد وغيره من الجيوش الغربيه.
قديش فينا نقول دكتور إليلياس انه استخفاف الشيخ بشير بالخطوره الامنيه هي اودت بحياته، ادت الى اغتياله كما حصل مع الشيخ بيير؟
هو لا
ما بديش فينا نقولها هيدي انه نشبهها
ببعض. هلا هون شوي المعطيات كانت مختلفه، طبعا الشيخ بيير بظروفه بوقته
كان بظروف امنيه صعبه، ولكن كان نوعا ما مستخف بهالخطوره، وشفنا
لانه كان بيامن
اغتياله كيف صار باي طريقه.
أنا بعت عني هالحمايه المعقده بقدر خلي الناس قريبه مني، لانه بالنهايه انا طالع من الناس وللناس، عم نحكي عن الشيخ بيير.
إيه بس اقولك الناس ما كانوا رح يتفهموا.
الشيخ بشير بيخبر عنه لابيت نعمان انه كذا مره متلاقى فيه، هو رئيس جمهوريه عم بيسوق سيارته نازل من تعازي لاجتماعات لحاله عم بيسوق السياره، وبيخبر كمان انه كان عم بيبارك للبطرك السريان اللي انتخب بوقتها ب 82، لابيت نعمان نازل من فوق، وكان شيخ بشير كمان عم يبارك ونازل بسيارته.
رغم هالشيء مثل ما قتيله على الطرقات
بيعرف سياره لابيت نعمان وبيفوت فيه بيضربه من ورا تيوقفه تيسلم عليه بهالمعنى، بيخوت عليه بيقول له انت كيف لحالك عم بتسوق، انت صدر اي جمهوريه؟ طبعا كان جوابه انه ما بيأثر، ما حدا في طالني انا، يعني المشروع لحاله عطيني الحمايه. بس بتعرفي شغله، ما بدنا كمان هلا تنحكي من نظره تاريخيه، ما بدنا كثير يعني نروح بالروايه الشعبيه انه كان مستلجئ كثير بالامن. لا انا برايي يمكن ما كان
من ضمن خطة أمنية هيدي انه هو يكون وحده، بس بطريقه
ما بظن ما كان في امكانيات امنيه كثير عاليه مثل ما بتصور الناس. بعدين يعني ما تنسي أنا عم نحكي عن مقاومة شعبية، مش جهاز عسكري،
طبعا رحم حرب،
جيش لبناني،
رحم صحيح
تماما. عم تحكي عن مقاومين ما خصهم يعني ما تخرجوا بعاهد أمنية، تراحوا هودي وقفوا حملوا سلاح دافعوا عن بيوتهم، بعدين عملوا هالمقاومة هالعسكرية وجربوا ينظموا
كلية حربية.
وبشير بال 81 قبل ما ينتخب يعني بأربعة أشهر كان عم بيعمل اجتماعات لتنظيم القوى العسكرية، وعم بيحكي عن تجنيد إجباري، وعم بيحكي عن تمرين. يعني كانت بعض الأمور منا كتير مثل ما صارت بعدين ب 88 عم نحكي عن جهاز عسكري بكل آلياته وبكل يعني فرقه العسكرية. وإضافة على هذا كله توقيت، يعني توقيت اغتيال بشير كانت مترافق مع تغيير بالسياسة الأمريكية والإسرائيلية حيال ملف اللبناني. كان في خلاف مين بيستلم ملف اللبناني بعد انتخاب بشير، هل الأمريكان ولا الإسرائيليين؟ وهون بلحظة الفراغ الأمني اللي كان موجود بمنطقة بيروت، ما تنسي كان الإسرائيلي موجود ببيروت وكان بعده عم بيكمل عمليته العسكرية على المخيمات الفلسطينية، خاصة على المخيمات اللي كان فيها قيادة عسكرية مثل صبرا شتيلة، واللي كان مخبيين فيها تحت الأرض كل الأسلحة الثقيلة بهديك الوقت. والأمريكان اللي عم يجرب يقولوا أنه طيب نحن إذا بدنا نخلي انتخاب بشير يكون عنده ترحيب واسع بالمنطقة كله سوا، لازم نحن كمان نستلم الملف ونجرب نساعد قد ما فينا. ومتذكر كل المبعوث الأمريكي اللي كان هو عم يشتغل على هذا الملف، بها لحظة الفراغ الأمني هيدا بنهار واحد بين تبديل أجهزة وتبديل هيدا تم اغتيال الشيخ بشير. يعني الأمور منا قصة استلشاء فقط، أمور تراكمت. وبقدر أكد لك أنه بعشرين يوم من انتخاب رئيس الجمهورية تعرض لأكثر من 15 عملية اغتيال، وكلهم تم يعني كشفهم قبل بوقت، وآلاف من رسائل التهديد. يعني أكيد كان
كله موثق، يعني
كل الناس يعني مقررة، أو كل المجموعات اللي كان ضد المشروع طب بشير جميل مقرر أنه تغتيله باللحظة اللي بتقدر فيها أنه تغتيله.
طب بشير كان يمثل الخط اليميني
اللبناني
بس ما فينا نقول اليميني المتطرف، صح؟
هودي مصطلحات تم تقليد الأوروبيين فيه، يعني نحن لبناني معروف بقلد كل شيء لو مش عارف شو معناته. يعني إذا بدك يعني نقول إنه لبنان بالحرب كانت مقصوبة بين يمين ويسار على الشكل الأوروبي، هذا ما كان دقيق أبدا.
شو كان؟ كيف كانت الصورة؟
كان بوقت العالم مقصوم بين عالمين، يعني بين محورين، محور الاتحاد السوفيتي ومحور الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد السوفيتي كان أغلبية المجموعات الشيوعية تسمي حالة يسارية وتكون تابعة لهذا المحور،
أوكي.
والمجموعات الليبرالية الرأسمالية تعتبر حالة هي يمينية بهذا المحور. ولكن اللي كان عم بيصير فعليا كان في قوى غير لبنانية حامل سلاح عم تستفيد من بعض المشاريع اليسارية والإسلامية في لبنان تتعمل حرب على هذا الكيان. اللي وقف بوجهن هن الجماعات اللبنانية، في منا يمين وفي منا يسار، يعني حتى بقلب الحركة المقاومة نفسها كان عندك أشخاص بالفكر الاقتصادي يمينية ويسارية. وأكبر دليل أنه القوات لما تأسس مجلس الحرب تبعها، الشخصيات اللي انضمت واللي صار عندها مسؤوليات عسكرية وسياسية كانت من كل المشارب الفكرية الاقتصادية والاجتماعية، يعني كان في يسار وكان في يمين على التقليد الأوروبي. فإذا ما فينا نقول أنه المسيحيين كانوا هن يمين والإسلام كانوا هن يسار، لا،
كانت مختلطة،
كانت مختلطة، ما كان دقيقة.
بس تقول مشاريع يسارية مفهومة، بس تقول مشاريع إسلامية شو قصدك؟
بوقتها للأسف يعني عندك 79 كانت محطة مفصلية بتاريخ العالم، خاصة العالم الغربي، مثل ما هلأ عم بيصير بأفغانستان، كمان محطة مفصلية اللي صار بأفغانستان.
نعم،
كان العالم الإسلامي بأغلبيته وقتها نشأ التيار السلفي والتيار السلفيين كان يعتبر أنه اليسار هو معه بيدعمه بوجه الهيمنة الغربية.
يعني عم تحكي من هديك الأيام بلش الأمور.
تماما. ولكن اللي تفاجأ الإسلامويين أنه اليسار اللي هو الاتحاد السوفيتي عمل حرب على أفغانستان اللي هي مركز القاعدة أو مركز طالبان، صار في هون نوع من صدمة،
ضياع،
كمان احنا معكم كيف بتصيروا ضدنا وانتم نفس الخط هيدا. صار في خلط بين التوجه اليميني، سوري، اليساري والاسلاموي. انتهت الحركة اليسارية المخلوطة بالاسلاموية، صارت بعدين حركة اسلاموية بامتياز مع انتصار الثورة الاسلامية بإيران. يعني فرق تقريبا 3-4 اشهر القصة صارت، خلصنا من يسار صرنا في توجه أكتر إسلاموي من تاني ميلي.
يعني هاي قصة اليمين واليسار نحن ما عشناها بتقلع،
لا لا، هيدي بدعة
مجرد. طيب
يعني باردون بس بقلي شغلة، المراجع الحرب من شو بتكون؟ بتكون من جرايد ومن تقارير إخبارية. اللي كان عم بيعمل تقارير إخبارية بهديك الوقت كان كلها محطات أوروبية وأجنبية، كان التعبير تبعها الأبسط هو يمين ويسار.